الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وهو تولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فإنه لا يقوم الدين ولا تستقيم الدنيا إلا بالصدق، ولعظمة الصدق وجلاله وحسنه وكماله وصف الله تعالى به نفسه فقال سبحانه: قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. والله تعالى موصوف بالصدق في ذاته وفي أقواله وفي أفعاله، وفي وعده وفي وعيده، وفي أخباره وفي شرعه. قال تعالى: ومن أصدق من الله حديثا. وقال تعالى: وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلا. وقال تعالى بعد أن ذكر إرسال المرسلين: ثم صدقناهم الوعد فأنجيناهم ومن نشاء وأهلكنا المسرفين. وقد وصف الله النبيين بالصدق وأيدهم بالآيات البينات والمعجزات الباهرات ليكون ذلك برهانا على صدقهم وإقامة للحجة على مكذبيهم. وقال تعالى في الثناء على نبيه الخاتم صلى الله عليه وسلم: بل جاء بالحق وصدق المرسلين. وقال تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ووصف الله المؤمنين المتقين بالصدق فقال تعالى بعد أن ذكر جملة من إيمانهم وأعمالهم: أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. وقال جل وعلا: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. وقال تعالى: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. وقال تعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. وأمر الله تعالى المؤمنين بتقواه وأن يكونوا مع الصادقين، فقال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وقال جل وعلا: فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. وقال تعالى: والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. وقال تعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وقال تعالى: ليجزي الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم. وقوله تعالى: قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك الفوز العظيم. أي ينفع الصادقين في الدنيا صدقهم في الآخرة، ولو كذبوا ختم الله على أفواههم ونطقت به جوارحهم فافتضحوا. وقوله تعالى: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. أعد الله لهم أي لهؤلاء الموصوفين بتلك الصفات الجميلة والمناقب الجليلة التي هي ما بين اعتقادات وأعمال قلوب وأعمال جوارح وأقوال لسان ونفع متعد ونفع قاصر وما بين أفعال الخير وترك الشر الذي من قام بهن فقد قام بالدين كله ظاهره وباطنه وبالإسلام والإيمان والإحسان. فجزاهم على عملهم بالمغفرة لذنوبهم لأن الحسنات يذهبن السيئات وأجرا عظيما لا يقدر قدره إلا الذي أعطاه مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. والصدق المحض من أنذر الفضائل والذين يحسبون أنهم صادقون تماما لا يمضي يوم دون أن يقع منهم من الإفراط والتفريط في أقوالهم الشيء الكثير فإن المبالغة تكاد تكون شائعة والذئب على استعمال كلمة جدا حيث لا داعي إليها يدل على رسوخ عادة التمويه وشيوعها مع أن المموهين قد يكونون من أكبر مدعي الصدق فتراهم يحثون عليه ثم يقولون أقوالا يستعملون فيها المبالغة والإطناب حيث لا داعي إليها ويصورون ذلك صورا منطبقة على الحقيقة في شكلها بعيدة عنها في حقيقتها وذاتها. وليس الغرض الآن أن نتكلم عن الأقوال والأحكام المخالفة للحقيقة بل عما كان منها مناقضا لها ولا سيما إذا كانت هذه المناقضة ناشئة من مصلحة شخصية كالإضرار بالناس واستجلاب النفع أو للنجاة من قصاص أو مضرة أو مظلمة أو للتزلف إلى شخص والانتفاع به لأن محبة الصدق لذاته من غير التفات إلى النتائج أمر نادر جدا. وقد جلس الحجاج يوما ليقتل أصحاب عبد الرحمن بن الأشعث فقدم إليه رجل منهم فقال أصلح الله الأمير إن لي عليك حقا. قال وما هو؟ قال سبك عبد الرحمن يوما فقمت دونك. فقال الحجاج ومن يعلم ذلك؟ فقام الرجل عند أصحابه وقال أناشد الله رجلا سمع ذلك مني فشهد لي. فقام رجل منهم وقال قد كان ذلك أيها الأمير. فقال الحجاج خلوا عنه ثم قال للشاهد فما منعك أن تفعل مثل ما فعل؟ قال بغضي لك. فقال الحجاج وخلوا عن هذا لصدقه فنجا من حيث لم يتوهم وتخلص من حيث لم يعلم. وكان الحجاج على ما كان منه يعجبه الصدق ويؤثره ويطفئ غضبه ويكسره. فمن ذلك أن رجلا رماه يوما فقال انظروا من هذا. فإذا رجل قد أومأ بيده ليرميه ثانية فقدم إليه وقد ذهب عقله فقال له الحجاج أنت رامينا منذ اليوم؟ قال نعم. قال فما حملك على ذلك؟ قال البغي والله. قال خلوا سبيله فقد صدق. وحكي عن ابن خراش أنه لم يكذب قط فأقبل ابناه من خراسان وكان الحجاج يجد عليهما ويجد في طلبهما فأعلمه بعض العرفاء بوصولهما فبعث الحجاج إلى ابن خراش ليختبر حقيقة ما وصف به من الصدق. فلما جاءه قال له أيها الشيخ؟ قال ابن خراش: ما تريد؟ قال: ما فعل ابناك؟ قال: الله المستعان، هما في البيت. قال الحجاج: لا جرم، والله لا أسوءك فيهما أبدا، وهما لك. وقال سفيان الثوري لبعض أصحابه: يا أخي، عليك بتقوى الله وصدق اللسان، فإنه ما أوتي العبد شيئا في الدنيا أحسن من لسان صادق. وقال بعض الصالحين: اصبر على الحق وإن غلبت به، وتنك بالباطل وإن غلبت به، فلأن تموت بحق خير من أن تعيش بباطل. وقال بعض الحكماء: من شرف الصادق أنه يصدق على عدوه. عود لسانك قول الخير تحظى به، إن اللسان لما عودت معتاد، موكل بتقاضي ما سننت له، فاختر لنفسك وانظر كيف ترتاد. ومنزلة الصدق هي منزل القوم الأعظم الذي منه تنشأ جميع منازل السالكين، والطريق الأقوم الذي من لم يسر عليه فهو من المنقطعين الهالكين. وبه تميز أهل النفاق من أهل الإيمان، وسكان الجنان من أهل النيران. والصدق سيف الله في أرضه الذي ما وقع على شيء إلا قطعه، ولا واجه باطلا إلا أرداه وصرعه. من صال به لم ترد صولته، ومن نطق به علت الخصوم كلمته. فهو روح الأعمال ومحك الأحوال، والحامل على اقتحام الأهوال، والباب الذي منه دخل الواصلون إلى حضرة ذي الجلال. وهو أساس بناء الدين، وعمود فسطاط اليقين، ودرجته تالية لدرجة النبوة التي هي أرفع درجات العالمين. ومن مساكنهم في الجنان تجري العيون والأنهار إلى مساكن الصديقين، كما كان من قلوبهم إلى قلوبهم في هذه الدار مدد متصل ومعين. وقد أمر الله تعالى أهل الإيمان أن يكونوا مع الصادقين، وخص المنعم عليهم بالنبيين والصديقين والشهداء والصالحين، فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وقال تعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. فهم أهل الرفيق الأعلى، وحسن أولئك رفيقا. ولا يزال الله يمدهم بنعمه وألطافه ومزيده إحسانا منه وتوفيقا، ولهم مزية المعية مع الله، فإن الله مع الصادقين. ولهم منزلة القرب منه، إذ درجتهم منه ثاني درجة النبيين. وأخبر تعالى أن من صدقه فهو خير له، فقال: فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. وأخبر تعالى عن أهل البر، وأثنى عليهم بأحسن أعمالهم من الإيمان والإسلام والصدقة والصبر، أخبر عنهم بأنهم أهل الصدق، فقال جل وعلا: ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب، وأقام الصلاة وآتى الزكاة، والموفون بعهدهم إذا عاهدوا، والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس، أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. وهذا صريح في أن الصدق بالأعمال الظاهرة والباطنة، وأن الصدق هو مقام الإسلام والإيمان. وقسم الله تعالى الناس إلى صادق ومنافق، فقال جل وعلا: ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم. والإيمان أساسه الصدق، والنفاق أساسه الكذب، فلا يجتمع كذب وإيمان إلا وأحدهما محارب للآخر. وأخبر تعالى أنه في يوم القيامة لا ينفع العبد ولا ينجيه من عذابه إلا صدقه. فقال جل وعلا: هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك الفوز العظيم. وقال جل وعلا: والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون، لهم ما يشاءون عند ربهم، ذلك جزاء المحسنين. ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون. فالذي جاء بالصدق هو من شأنه الصدق في قوله وعمله وحاله، فالصدق في هذه الثلاثة. فالصدق في الأقوال: استواء اللسان على الأقوال كاستواء السنبلة على ساقها. والصدق في الأعمال: استواء الأعمال على الأمر والمتابعة كاستواء الرأس على الجسد. والصدق في الأحوال: استواء أعمال القلب والجوارح على الإخلاص واستفراغ الوسع وبذل الطاقة، فبذلك يكون العبد من الذين جاءوا بالصدق. وبحسب كمال هذه الأمور فيه وقيامها به تكون صديقيته. ولذلك كان لأبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه ذروة سنام الصديقية، حتى سمي الصديق على الإطلاق. والصديق أبلغ من الصدوق، والصدوق أبلغ من الصادق، فأعلى مراتب الصدق مرتبة الصديقية، وهي كمال الانقياد للرسول صلى الله عليه وسلم مع كمال الإخلاص للمرسل. وقد أمر الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم أن يسأله أن يجعل مدخله ومخرجه على الصدق، فقال: وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. وأخبر عن خليله إبراهيم عليه السلام أنه سأله أن يجعل له لسان صدق في الناس، فقال: واجعل لي لسان صدق في الآخرين. وبشر عباده بأن لهم عنده قدم صدق ومقعد صدق، فقال تعالى: وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم. وقال تعالى: إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. فهذه خمسة أشياء: مدخل الصدق ومخرج الصدق ولسان الصدق وقدم الصدق ومقعد الصدق. وحقيقة الصدق في هذه الأشياء هو الحق الثابت المتصل بالله الموصل إلى الله، وهو ما كان به وله من الأعمال والأقوال، وجزاء ذلك في الدنيا والآخرة. وتبدو لنا حاجة المجتمع الإنساني إلى خلق الصدق حينما نلاحظ أن شطرا كبيرا من العلاقات الاجتماعية والمعاملات الإنسانية تعتمد على شرف الكلمة. فإذا لم تكن الكلمة معبرة تعبيرا صادقا عما في نفس قائلها، لم نجد وسيلة أخرى كافية نعرف بها إرادات الناس، ونعرف بها حاجاتهم، ونعرف بها حقيقة أخبارهم. لولا الثقة بشرف الكلمة وصدقها لتفككت معظم الروابط الاجتماعية بين الناس. ويكفي أن نتصور مجتمعا قائما على الكذب لندرك مبلغ تفككه ومبلغ انعدام صور التعاون بين أفراده. كيف يكون المجتمع متماسكا له كيان وأفراده لا يتعاملون فيما بينهم بالصدق؟ وكيف يكون لمثل هذا المجتمع رصيد من ثقافة أو تاريخ أو حضارة؟ كيف يوثق بنقل المعارف والعلوم إذا لم يكن الصدق أحد الأسس الحضارية التي يقوم عليها بناء المجتمع؟ كيف يوثق بنقل الأخبار والتواريخ إذا لم يكن الصدق أحد الأسس الحضارية التي يقوم عليها بناء المجتمع؟ كيف يوثق بالوعود والعهود ما لم يكن الصدق أحد أسس التعامل بين الناس؟ كيف يوثق بالدعاوى والشهادات ودلائل الإثبات القولية ما لم يكن الصدق أحد أسس التعامل بين الناس؟ والرسول صلى الله عليه وآله وسلم هو إمام الصادقين، كانت حياته صلى الله عليه وسلم أفضل مثال للإنسان الكامل الذي اتخذ من الصدق في القول والأمانة في المعاملة خطا ثابتا لا يحيد عنه قيد أنملة، وقد كان ذلك فيه بمثابة السجية والطبع، فعرف بذلك حتى قبل البعثة، وكان لذلك يلقب بالصادق الأمين، واشتهر بذلك وعرف به بين أقرانه. واتخذ صلى الله عليه وسلم من الصدق الذي اشتهر به بين أهله وعشيرته مدخلا إلى المجاهرة بالدعوة، إذ إنه لما نزل قوله تعالى وأنذر عشيرتك الأقربين جمع أهله وسألهم عن مدى تصديقهم له إذا أخبرهم بأمر من الأمور، فأجابوا بما عرفوا عنه قائلين ما جربنا عليك إلا الصدق، ما عرفنا عنك إلا الصدق، وما جربنا عليك إلا الصدق. روى ابن عباس رضي الله عنهما قال لما نزلت وأنذر عشيرتك الأقربين صعد النبي صلى الله عليه وسلم على الصفا فجعل ينادي يا بني سهر يا بني عدي لبطون قريش حتى اجتمعوا، فجعل الرجل إذا لم يستطع أن يخرج أرسل رسولا لينظر ما هو، فجاء أبو لهب وقريش فقال صلى الله عليه وسلم أرأيتكم لو أخبرتكم أن خيلا بالوادي تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقين؟ قالوا نعم، ما جربنا عليك إلا صدقا. قال فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. فقال أبو لهب تبا لك سائر اليوم، أي هذا جمعتنا؟ فنزلت تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب. متفق عليه. لقد كان الصدق من خصائص أقوال وأحوال وأفعال رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان النبي صلى الله عليه وسلم محفوظ اللسان من تحريف في قول واسترسال في خبر، يكون إلى الكذب منسوبا وللصدق مجانبا، وكانت قريش كلها تعرف عنه ذلك، ولو حفظوا عليه كذبة نادرة في غير الرسالة لجعلوها دليلا على تكذيبه في الرسالة. ومن لزم الصدق في صغره كان له في الكبر ألزم، ومن عصم منه في حق نفسه كان في حقوق الله أعصم. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم هو الصادق الأمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فقد روي أن بلالا لم يكذب منذ أسلم، فبلغ ذلك بعض من يحسده فقال اليوم أكذبه فسيره. فقال له يا بلال ما سن فرسك؟ قال عظم. قال فما جريه؟ قال يحضر ما استطاع. قال فأين تنزل؟ قال حيث أضع قدمي. قال ابن من أنت؟ قال ابن أبي وأمي. قال فكم أتى عليك؟ قال ليال وأيام الله أعلم بعدها. قال هيهات، أعيت فيك حيلتي ما أتعب بعد اليوم أبدا. إذا تمكن الصدق من القلب سطع عليه نوره، وظهرت على الصادق آثاره في عقيدته وعبادته وأخلاقه وسلوكياته. ومن آثار الصدق سلامة المعتقد، فمن أبرز آثار الصدق على صاحبه سلامة معتقده من لوثات الشرك ما خفي منه وما ظهر. ومن آثار الصدق البذل والتضحية لنصرة الدين، فالصادق قد باع نفسه وماله وعمره لله ولنصرة دين الله. إن كان في الحراسة كان في الحراسة، وإن كان في الساقة كان في الساقة، همه رضا مولاه. ومن آثار الصدق الهمة العالية، فالصادقون أصحاب همة عالية وعزيمة قوية ماضية، همهم رضا ربهم، يسيرون معها أين توجهت ركائبها، ويستقلون معها أين استقلت مضاربها. ترى الصادق قد عمر وقته بالطاعات وشغله بالقربات، فبينما هو في صلاة إذ رأيته في ذكر، ثم في حج، ثم في إحسان للخلق بالتعليم وغيره من أنواع النفع، ثم أمر بمعروف ونهي عن منكر، أو في قيام بسبب فيه عمارة الدين والدنيا، ثم في عيادة مريض أو تشييع جنازة أو نصر مظلوم إن أمكن، إلى غير ذلك من أنواع القرب والمنافع. ومن آثار الصدق تلافي التقصير واستدراك التفريط، فالصادق قد تمر به فترة ولكنها إلى سنة، وقد يعتريه تقصير لكنه سرعان ما يتلافاه بتكميل، وقد يلم بذنب ولكنه سريع التيقظ والتذكر، فيقلع ويندم ويرجع. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. وقد يحصل منه تفريط فيستدرك، فبالصدق يتلافى كل تفريط، فيصلح من قلبه ما مزقته يد الغفلة والشهوة، ويعمر منه ما خربته يد البطالة، ويلم منه ما شعتته يد التفريط والإضاعة. ومن آثار الصدق حب الصالحين وصحبة الصادقين، فمن علامات الصادق وأثر الصدق في قلبه أنه يضيق بصحبة أهل الغفلة، ولا يصبر على مخالطتهم إلا بقدر ما يبلغهم دعوة ربهم وينشر الخير بينهم، فلا يصحبهم إلا لضرورة من دين أو دنيا. ومن آثار الصدق الثبات على الاستقامة، فالصادق يتمسك بدينه عقيدة وشريعة، عبادة ومعاملة، سلوكا وهديا، فالتزامه بهذا الدين ليس انتقائيا، يلتزم منه ما يهوى ويترك ما لا يروق له ولا تشتهيه نفسه، كما أنه التزام ثابت راسخ غير متذبذب ولا متردد، لا تغويه الشبهات ولا تغريه الشهوات ولا تستزله الفتن ولا تزلزله المحن. ومن آثار الصدق البعد عن مواطن الري، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، فإن الصدق طمأنينة والكذب ريبة. وكذلك حصول البركة في البيع والشراء، البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما. متفق عليه. والصدق هو استواء الظاهر والباطن على الاستقامة على الصراط المستقيم. والصدق يدخل في الاعتقادات ويدخل في الأقوال والأعمال. الصدق في العقائد، أن تكون عقيدة العبد صادقة متلقاة من كتاب الله وسنة رسول الله وما كان عليه الصحابة. والصدق في الأخلاق أن يكون القلب ملآن من الإيمان والإخلاص والرغبة والنصيحة لعباد الله ومحبة الخير لهم. والصدق في الأقوال أن يكون قائلا للصدق مصدقا به. والصدق في الأعمال الاجتهاد في تكميلها وإتقانها. والكذب ما ناقض ذلك كله. ولذلك كان الصدق والكذب مراتب. ولا يزال العبد يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. ولا يزال العبد يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. وأما قول أبي الطيب في وصف الحمى: ويصدق وعدها والصدق شر إذا ألقاك في الكرب العظام، فهذا له توجيه، وذلك أن أبا الطيب أصيب بالملاريا بمصر وحماها تتناوب على المصاب، فكان ينتظرها غير مشوق إليها ولا مرحب بها ويرجو أن تخلف وعدها بمجيئها. وزائرتي كأن بها حياء فليس تزور إلا في الظلام، بذلت لها المطارف والحشايا فعافتها وباتت في عظامي. يضيق الجلد عن نفسي وعنها فتوسعه بأنواع السقام، إذا ما فارقتني غسلتني كأنا عاكفان على حرامي. كأن الصبح يطردها فتجري مدامعها بأربعة سجام، أراقب وقتها من غير شوق مراقبة المشوق المستهام. ويصدق وعدها والصدق شر إذا ألقاك في الكرب العظام، فهذا توجيه ما قال: فلا يستشهدن به أحد على أن في الصدق مضرة، بل الصدق منجاه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وهو أتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فإنه لا يقوم الدين ولا تستقيم الدنيا إلا بالصدق. ولعظمة الصدق وجلاله وحسنه وكماله وصف الله تعالى به نفسه، فقال سبحانه: قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. والله تعالى موصوف بالصدق في ذاته وفي أقواله وفي أفعاله وفي وعده وفي وعيده وفي أخباره وفي شرعه. قال تعالى: ومن أصدق من الله حديثا. وقال تعالى: وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلا. وقال تعالى بعد أن ذكر إرسال المرسلين: ثم صدقناهم الوعد فأنجيناهم ومن نشاء وأهلكنا المسرفين. وقد وصف الله النبيين بالصدق وأيدهم بالآيات البينات والمعجزات الباهرات ليكون ذلك برهانا على صدقهم وإقامة للحجة على مكذبيهم. وقال تعالى في الثناء على نبيه الخاتم صلى الله عليه وسلم: بل جاء بالحق وصدق المرسلين. وقال تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ووصف الله المؤمنين المتقين بالصدق فقال تعالى بعد أن ذكر جملة من إيمانهم وأعمالهم أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. وقال جل وعلا: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. وقال تعالى: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. وقال تعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. وأمر الله تعالى المؤمنين بتقواه وأن يكونوا مع الصادقين، فقال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وقال جل وعلا: فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. وقال تعالى: والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. وقال تعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وقال تعالى: ليجزي الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم. وقوله تعالى: قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك الفوز العظيم. أي ينفع الصادقين في الدنيا صدقهم في الآخرة، ولو كذبوا ختم الله على أفواههم ونطقت به جوارحهم فافتضحوا. وقوله تعالى: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. أعد الله لهم، أي لهؤلاء الموصوفين بتلك الصفات الجميلة والمناقب الجليلة التي هي ما بين اعتقادات وأعمال قلوب وأعمال جوارح وأقوال لسان ونفع متعد ونفع قاصر، وما بين أفعال الخير وترك الشر، الذي من قام بهن فقد قام بالدين كله ظاهره وباطنه وبالإسلام والإيمان والإحسان. فجزاهم على عملهم بالمغفرة لذنوبهم، لأن الحسنات يذهبن السيئات، وأجرا عظيما لا يقدر قدره إلا الذي أعطاه مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. والصدق المحض من أنذر الفضائل، والذين يحسبون أنهم صادقون تماما لا يمضي يوم دون أن يقع منهم من الإفراط والتفريط في أقوالهم الشيء الكثير، فإن المبالغة تكاد تكون شائعة. والذهاب على استعمال كلمة جدا حيث لا داعي إليها يدل على رسوخ عادة التمويه وشيوعها، مع أن المموهين قد يكونون من أكبر مدعي الصدق، فتراهم يحثون عليه ثم يقولون أقوالا يستعملون فيها المبالغة والإطناب حيث لا داعي إليها، ويصورون ذلك صورا منطبقة على الحقيقة في شكلها بعيدة عنها في حقيقتها وذاتها. وليس الغرض الآن أن نتكلم عن الأقوال والأحكام المخالفة للحقيقة، بل عما كان منها مناقضا لها، ولا سيما إذا كانت هذه المناقضة ناشئة من مصلحة شخصية كالإضرار بالناس واستجلاب النفع، أو للنجاة من قصاص أو مضرة أو مظلمة، أو للتزلف إلى شخص والانتفاع به، لأن محبة الصدق لذاته من غير التفات إلى النتائج أمر نادر جدا. وقد جلس الحجاج يوما ليقتل أصحاب عبد الرحمن بن الأشعث، فقدم إليه رجل منهم فقال: أصلح الله الأمير، إن لي عليك حقا. قال: وما هو؟ قال: سبك عبد الرحمن يوما فقمت دونك. فقال الحجاج: ومن يعلم ذلك؟ فقام الرجل عند أصحابه وقال: أناشد الله رجلا سمع ذلك مني فشهد لي. فقام رجل منهم وقال: قد كان ذلك أيها الأمير. فقال الحجاج: خلوا عنه. ثم قال للشاهد: فما منعك أن تفعل مثل ما فعل؟ قال: بغضي لك. فقال الحجاج: وخلوا عن هذا لصدقه. فنجا من حيث لم يتوهم، وتخلص من حيث لم يعلم. وكان الحجاج على ما كان منه يعجبه الصدق ويؤثره ويطفئ غضبه ويكسره. فمن ذلك أن رجلا رماه يوما فقال: انظروا من هذا. فإذا رجل قد أومأ بيده ليرميه ثانية، فقدم إليه وقد ذهب عقله، فقال له الحجاج: أنت رامينا منذ اليوم؟ قال: نعم. قال: فما حملك على ذلك؟ قال: البغي والله. قال: خلوا سبيله فقد صدق. وحكي عن ابن خراش أنه لم يكذب قط. فأقبل ابناه من خراسان، وكان الحجاج يجد عليهما ويجد في طلبهما، فأعلمه بعض العرفاء بوصولهما، فبعث الحجاج إلى ابن خراش ليختبر حقيقة ما وصف به من الصدق. فلما جاءه قال له: أيها الشيخ. قال ابن خراش: ما تريد؟ قال: ما فعل ابناك؟ قال: الله المستعان، هما في البيت. قال الحجاج: لا جرم، والله لا أسوءك فيهما أبدا، وهما لك. وقال سفيان الثوري لبعض أصحابه: يا أخي، عليك بتقوى الله وصدق اللسان، فإنه ما أوتي العبد شيئا في الدنيا أحسن من لسان صادق. وقال بعض الصالحين: اصبر على الحق وإن غلبت به، وتنك بالباطل وإن غلبت به، فلأن تموت بحق خير من أن تعيش بباطل. وقال بعض الحكماء: من شرف الصادق أنه يصدق على عدوه. عود لسانك قول الخير تحظى به، إن اللسان لما عودت معتاد، موكل بتقاضي ما سننت له، فاختر لنفسك وانظر كيف ترتاد. ومنزلة الصدق هي منزل القوم الأعظم الذي منه تنشأ جميع منازل السالكين، والطريق الأقوم الذي من لم يسر عليه فهو من المنقطعين الهالكين. وبه تميز أهل النفاق من أهل الإيمان، وسكان الجنان من أهل النيران. والصدق سيف الله في أرضه، الذي ما وقع على شيء إلا قطعه، ولا واجه باطلا إلا أرداه وصرعه. من صال به لم ترد صولته، ومن نطق به علت الخصوم كلمته. فهو روح الأعمال ومحك الأحوال، والحامل على اقتحام الأهوال، والباب الذي منه دخل الواصلون إلى حضرة ذي الجلال. وهو أساس بناء الدين، وعمود فسطاط اليقين، ودرجته تالية لدرجة النبوة التي هي أرفع درجات العالمين. ومن مساكنهم في الجنان تجري العيون والأنهار إلى مساكن الصديقين، كما كان من قلوبهم إلى قلوبهم في هذه الدار مدد متصل ومعين. وقد أمر الله تعالى أهل الإيمان أن يكونوا مع الصادقين، وخص المنعم عليهم بالنبيين والصديقين والشهداء والصالحين، فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وقال تعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، فهم أهل الرفيق الأعلى وحسن أولئك رفيقا. ولا يزال الله يمدهم بنعمه وألطافه ومزيده إحسانا منه وتوفيقا، ولهم مزية المعية مع الله، فإن الله مع الصادقين. ولهم منزلة القرب منه، إذ درجتهم منه ثاني درجة النبيين. وأخبر تعالى أن من صدقه فهو خير له، فقال: فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. وأخبر تعالى عن أهل البر وأثنى عليهم بأحسن أعمالهم من الإيمان والإسلام والصدقة والصبر، أخبر عنهم بأنهم أهل الصدق، فقال جل وعلا: ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس، أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. وهذا صريح في أن الصدق بالأعمال الظاهرة والباطنة، وأن الصدق هو مقام الإسلام والإيمان. وقسم الله تعالى الناس إلى صادق ومنافق، فقال جل وعلا: ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم. والإيمان أساسه الصدق، والنفاق أساسه الكذب، فلا يجتمع كذب وإيمان إلا وأحدهما محارب للآخر. وأخبر تعالى أنه في يوم القيامة لا ينفع العبد ولا ينجيه من عذابه إلا صدقه، فقال جل وعلا: هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك الفوز العظيم. وقال جل وعلا: والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون، لهم ما يشاءون عند ربهم، ذلك جزاء المحسنين، ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون. فالذي جاء بالصدق هو من شأنه الصدق في قوله وعمله وحاله، فالصدق في هذه الثلاثة: فالصدق في الأقوال، استواء اللسان على الأقوال كاستواء السنبلة على ساقها، والصدق في الأعمال، استواء الأعمال على الأمر والمتابعة كاستواء الرأس على الجسد، والصدق في الأحوال، استواء أعمال القلب والجوارح على الإخلاص واستفراغ الوسع وبذل الطاقة، فبذلك يكون العبد من الذين جاءوا بالصدق. وبحسب كمال هذه الأمور فيه وقيامها به تكون صديقيته. ولذلك كان لأبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه ذروة سنام الصديقية، حتى سمي الصديق على الإطلاق، والصديق أبلغ من الصدوق، والصدوق أبلغ من الصادق، فعلى مراتب الصدق مرتبة الصديقية، وهي كمال الانقياد للرسول صلى الله عليه وسلم مع كمال الإخلاص للمرسل. وقد أمر الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم أن يسأله أن يجعل مدخله ومخرجه على الصدق، فقال: وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. وأخبر عن خليله إبراهيم عليه السلام أنه سأله أن يجعل له لسان صدق في الناس، فقال: واجعل لي لسان صدق في الآخرين. وبشر عباده بأن لهم عنده قدم صدق ومقعد صدق، فقال تعالى: وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم. وقال تعالى: إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. فهذه خمسة أشياء: مدخل الصدق ومخرج الصدق ولسان الصدق وقدم الصدق ومقعد الصدق. وحقيقة الصدق في هذه الأشياء هو الحق الثابت المتصل بالله الموصل إلى الله، وهو ما كان به وله من الأعمال والأقوال، وجزاء ذلك في الدنيا والآخرة. وتبدو لنا حاجة المجتمع الإنساني إلى خلق الصدق حينما نلاحظ أن شطرا كبيرا من العلاقات الاجتماعية والمعاملات الإنسانية تعتمد على شرف الكلمة، فإذا لم تكن الكلمة معبرة تعبيرا صادقا عما في نفس قائلها لم نجد وسيلة أخرى كافية نعرف بها إرادات الناس، ونعرف بها حاجاتهم، ونعرف بها حقيقة أخبارهم. لولا الثقة بشرف الكلمة وصدقها لتفككت معظم الروابط الاجتماعية بين الناس، ويكفي أن نتصور مجتمعا قائما على الكذب لندرك مبلغ تفككه ومبلغ انعدام صور التعاون بين أفراده. كيف يكون المجتمع متماسكا له كيان وأفراده لا يتعاملون فيما بينهم بالصدق؟ وكيف يكون لمثل هذا المجتمع رصيد من ثقافة أو تاريخ أو حضارة؟ كيف يوثق بنقل المعارف والعلوم إذا لم يكن الصدق أحد الأسس الحضارية التي يقوم عليها بناء المجتمع؟ كيف يوثق بنقل الأخبار والتواريخ إذا لم يكن الصدق أحد الأسس الحضارية التي يقوم عليها بناء المجتمع؟ كيف يوثق بالوعود والعهود ما لم يكن الصدق أحد أسس التعامل بين الناس؟ كيف يوثق بالدعاوى والشهادات ودلائل الإثبات القولية ما لم يكن الصدق أحد أسس التعامل بين الناس؟ والرسول صلى الله عليه وآله وسلم هو إمام الصادقين، كانت حياته صلى الله عليه وسلم أفضل مثال للإنسان الكامل الذي اتخذ من الصدق في القول والأمانة في المعاملة خطا ثابتا لا يحيد عنه قيد أنملة. وقد كان ذلك فيه بمثابة السجية والطبع، فعرف بذلك حتى قبل البعثة، وكان لذلك يلقب بالصادق الأمين، واشتهر بذلك وعرف به بين أقرانه. واتخذ صلى الله عليه وسلم من الصدق الذي اشتهر به بين أهله وعشيرته مدخلا إلى المجاهرة بالدعوة، إذ إنه لما نزل قوله تعالى: وأنذر عشيرتك الأقربين، جمع أهله وسألهم عن مدى تصديقهم له إذا أخبرهم بأمر من الأمور، فأجابوا بما عرفوا عنه قائلين: ما جربنا عليك إلا الصدق، ما عرفنا عنك إلا الصدق، وما جربنا عليك إلا الصدق. روى ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما نزلت وأنذر عشيرتك الأقربين، صعد النبي صلى الله عليه وسلم على الصفا فدعا لينادي: يا بني فهر، يا بني عدي، لبطون قريش حتى لتمعوا. فجعل الرجل إذا لم يستطع أن يخرج أرسل رسولا لينظر ما هو. فجاء أبو لهب وقريش فقال صلى الله عليه وسلم: أرأيتكم لو أخبرتكم أن خيلا بالوادي تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقين؟ قالوا: نعم، ما جربنا عليك إلا صدقا. قال: فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. فقال أبو لهب: تبا لك سائر اليوم، ألهذا جمعتنا؟ فنزلت: تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب. متفق عليه. لقد كان الصدق من خصائص أقوال وأحوال وأفعال رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان النبي صلى الله عليه وسلم محفوظ اللسان من تحريف في قول واسترسال في خبر، يكون إلى الكذب منسوبا وللصدق مجانبا، وكانت قريش كلها تعرف عنه ذلك، ولو حفظوا عليه كذبة نادرة في غير الرسالة لجعلوها دليلا على تكذيبه في الرسالة. ومن لزم الصدق في صدره كان له في الكبر ألزم، ومن عصم منه في حق نفسه كان في حقوق الله أعصم. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم هو الصادق الأمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فقد روي أن بلالا لم يكذب منذ أسلم، فبلغ ذلك بعض من يحسده فقال: اليوم أكذبه فسيره. فقال له: يا بلال، ما سن فرسك؟ قال: عظم. قال: فما جريه؟ قال: يحضر ما استطاع. قال: فأين تنزل؟ قال: حيث أضع قدمي. قال: ابن من أنت؟ قال: ابن أبي وأمي. قال: فكم أتى عليك؟ قال: ليال وأيام الله أعلم بعدها. قال: هيهات، أعيت فيك حيلتي، ما أتعب بعد اليوم أبدا. إذا تمكن الصدق من القلب سطع عليه نوره، وظهرت على الصادق آثاره في عقيدته وعبادته وأخلاقه وسلوكياته. ومن آثار الصدق سلامة المعتقد، فمن أبرز آثار الصدق على صاحبه سلامة معتقده من لوثات الشرك ما خفي منه وما ظهر. ومن آثار الصدق البذل والتضحية لنصرة الدين، فالصادق قد باع نفسه وماله وعمره لله ولنصرة دين الله، إن كان في الحراسة كان في الحراسة، وإن كان في الساقة كان في الساقة، همه رضا مولاه. ومن آثار الصدق الهمة العالية، فالصادقون أصحاب همة عالية وعزيمة قوية ماضية، همهم رضا ربهم، يسيرون معها أين توجهت ركائبها، ويستقلون معها أين استقلت مضاربها. ترى الصادق قد عمر وقته بالطاعات وشغله بالقربات، فبينما هو في صلاة إذ رأيته في ذكر، ثم في حج، ثم في إحسان للخلق بالتعليم وغيره من أنواع النفع، ثم أمر بمعروف ونهي عن منكر، أو في قيام بسبب فيه عمارة الدين والدنيا، ثم في عيادة مريض أو تشيع جنازة أو نصر مظلوم إن أمكن، إلى غير ذلك من أنواع القرب والمنافع. ومن آثار الصدق تلافي التقصير واستدراك التفريط، فالصادق قد تمر به فترة ولكنها إلى سنة، وقد يعتريه تقصير لكنه سرعان ما يتلافاه بتكميل، وقد يلم بذنب ولكنه سريع التيقظ والتذكر فيقلع ويندم ويرجع. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. وقد يحصل منه تفريط فيستدرك، فبالصدق يتلافى كل تفريط فيصلح من قلبه ما مزقته يد الغفلة والشهوة، ويعمر منه ما خربته يد البطالة، ويلم منه ما شعتته يد التفريط والإضاعة. ومن آثار الصدق حب الصالحين وصحبة الصادقين، فمن علامات الصادق وأثر الصدق في قلبه أنه يضيق بصحبة أهل الغفلة ولا يصبر على مخالطتهم إلا بقدر ما يبلغهم دعوة ربهم وينشر الخير بينهم، فلا يصحبهم إلا لضرورة من دين أو دنيا. ومن آثار الصدق الثبات على الاستقامة، فالصادق يتمسك بدينه عقيدة وشريعة، عبادة ومعاملة، سلوكا وهديا، فالتزامه بهذا الدين ليس انتقائيا، يلتزم منه ما يهوى ويترك ما لا يروق له ولا تشتهيه نفسه، كما أنه التزام ثابت راسخ غير متذبذب ولا متردد، لا تغويه الشبهات ولا تغريه الشهوات ولا تستزله الفتن ولا تزلزله المحن. ومن آثار الصدق البعد عن مواطن الريب، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، فإن الصدق طمأنينة والكذب ريبة. وكذلك حصول البركة في البيع والشراء، البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما. متفق عليه. والصدق هو استواء الظاهر والباطن على الاستقامة على الصراط المستقيم. والصدق يدخل في الاعتقادات ويدخل في الأقوال والأعمال. الصدق في العقائد، أن تكون عقيدة العبد صادقة متلقاة من كتاب الله وسنة رسول الله وما كان عليه الصحابة. والصدق في الأخلاق، أن يكون القلب ملآن من الإيمان والإخلاص والرغبة والنصيحة لعباد الله ومحبة الخير لهم. والصدق في الأقوال، أن يكون قائلا للصدق مصدقا به. والصدق في الأعمال، الاجتهاد في تكميلها وإتقانها. والكذب ما ناقض ذلك كله. ولذلك كان الصدق والكذب مراتب، ولا يزال العبد يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، ولا يزال العبد يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. وأما قول أبي الطيب في وصف الحمى، ويصدق وعدها والصدق شر إذا ألقاك في الكرب العظام، فهذا له توجيه، وذلك أن أبا الطيب أصيب بالملاريا بمصر، وحماها تتناوب على المصاب، فكان ينتظرها غير مشوق إليها ولا مرحب بها، ويرجو أن تخلف وعدها بمجيئها، وزائرتي كأن بها حياء، فليس تزور إلا في الظلام. بذلت لها المطارف والحشايا فعافتها وباتت في عظامي، يضيق الجلد عن نفسي وعنها فتوسعه بأنواع السقام، إذا ما فارقتني غسلتني كأن عاكفان على حرامي، كأن الصبح يطردها فتجري مدامعها بأربعة سجام، أراقب وقتها من غير شوق مراقبة المشوق المستهام، ويصدق وعدها والصدق شر إذا ألقاك في الكرب العظام. فهذا توجيه ما قال: فلا يستشهدن به أحد على أن في الصدق مضرة، بل الصدق منجاه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.